فقال ليش؟ ما كان لهذه أن تقاتل، فقاتلوا من كان من أهل القتال، من كان من شأنه أن يقاتل، ولا علاقة له بإيش؟ بجهاد دفاعه. وذلك نهي في الأفلاف عن قتل من الراهب في صومعته والشيبة والصبي والمرأة. نعم، وليس تقرر هذه الآية نفي الجهاد كما ذكر القرضاوي. وهؤلاء ما يمشون على علم، يشوفون وش مقتضى الحزب يقول فيأخذون بالآية في ذلك، ما يمشون على علم. قال الحزب عنده أنه لو عرف الأعداء أننا عندنا جهاد بيأخذ موقف منا إلى آخره، ما يصرح بكلام الله. فقل في جهاد لكن له شروط، أما تنفي وتنكر الجهاد وتنكر الرجل وتنكر وتنكر فهذا عياذا بالله كفر، فلا يحل إنكار الجهاد. طيب، ما حكم من يقول، ما حكم هذه المقولة؟ من قاطعنا في اقتصادنا، يعني ما عاد صار يشتري منا، نعم، فهو عندنا بالضبط كمن حارب الأذى. من حارب الأذى مش حكمه؟ قال هذا الباطل لحد يأذن إلى آخر، مش حكمه؟ حارب الأذى كافي، لأن هذا يعلم دين الضرورة، والنبي كان ينتظر ما وجد مقدمه قاتله. طيب، هذا الشخص الآن يتهم دعوة الشيخ عبد الوهاب بتطرف، ويقول دعوة الشيخ عبد الوهاب دعوة متطرفة متشددة. أي تشدد أعظم من هذا؟ تكفير من لم يشتري ويبيع، هذا تطرف بعينه. ولم يجد ولن يجد في كلام الشيخ نواب نص واحد يدل على تطرف، عياذا بالله، يخالف العقل والنقل، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاث اصول، نعوذ بالله من الردى بعد الهدى. فإذا الجهاد متقرر ولا يحل لأحد أن ينفيها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. الآيات: يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأخب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله.
طيب، هذا مش تقولون في هذه الآية؟ وأنا دائما أحب أن أربط ما يحدث بواقع المسلمين اليوم، ليس على الطريقة الإخوانية بل على الطريقة السلفية. هم يربطونها ليجيشون آراءهم بخروج الحكومات كل شيء، لكن نحن نربطها ليرجع الناس التوحيد وللعمل بأحكام رسول، بأحكام رب العبيد سبحانه وما بلغه إليهم رسوله. فمن رد من هذا الوجه مما رأيتموه مما يسمى جهاد وثورة، من قول ابن كثير: يأمر الله عباده بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله فقط، وأيضا الإعداد. شيخ ابن كثير تكلم عن الناس لهم عقيدة صحيحة، الإعداد العقدي، إعداد العلم، يجاهد في الصف وهو يعتقد. مثلا الأشاعرة كيف ينصر مبتدع؟ ويعتقد من مذهب الصوفية يرقص في المساجد ويطبل ويقفز ويزمر، كيف ينتصر جيش به؟ إذن إعدادان، إعداد عسكري وإعداد عقدي علمي. فهل وجد هؤلاء الذين يقولون بالثورات اليوم حرية حرية، هذا الإعداد، هذان هذين الإعدادين وجدوا؟ لا، إعداد عقدي ولا عسكري، والنتيجة فشل وفاقموا الأمر على أنفسهم. انظر المخيمات الآن يموتون بالبطيء، كل دولة ترفضهم، لا شماتة في هؤلاء، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أولئك الآن الذين هم في أفخم الهوتيلات والقصور، ادوهم الإيرانيون والقطريون بالأموال الكثيرة حتى أفتوهم بالهلاك. تقول قطر في نفسها نحن دولة تشبه حي من أحياء السعودية الرياض، فليش هذا الصدر؟ فحسدوا السعودية حسد عظيم، فصاروا يقولون نحن الحل عندنا، إذن نصنع خلايا تشغيل ألين يختل الأمن، فحينئذ المعاونة مع الدول الشرقية والغربية يكون لنا توسع ما دامنا سبب في ذلك. ونظروا في الجماعات اللي تخدمهم، ما فعلوا مثل آل سعود وأخذوا مثل شيخ الوهاب يدلهم على الاعتقاد الصحيح فينصرهم الله بالحق مع تباين الوجه. هناك مشركون وهنا موحدون في السعودية، هناك أهل قبور كانوا، فقالوا أحسن جماعة الإخوان هم الذين عندهم طرائق وهذا الخروج على الكام، فتبنوهم وحطوهم تحت ابطهم واغدقوا عليهم. هل استفادوا شيء منهم؟ إلا زاد حقد الناس عليهم وكراهيتهم لهم لقطر وحكامها ورسولهم مفتيها كرهوا البيت، سمعوهم يكرون الرجم في مسلم، يسمع شخص يمكن الرجم يستريح له، كيف تقنع الناس فتواه اصلا هذا وهو ينكر؟ وهذه طريقتهم، ما يعبؤون بالناس، يذكرون مجازفاتهم ولا يعبؤون بالناس. مثل ذاك الرسيوني يقول اللي ينكر اللي يقاطع فهو مرتد، اللي قاطع تركيا يفعل دم تراه يصل الى جده، يسلكوا ولا تقاطعون خليكم مسلمين، يعني حتى لا تخلدوا في النار، لا تقاطعون تركيا، صلاة صوم كلها بدل بعض، توحيد ما توحيد كلها بدل بعض، ينفعكم انكم ايش تواصلون تركيا ماليا ترفعون اقتصادها، وجئتم بكل طاعة، دون هذا لقيتم الله مشركين من أهل النار كل طاعة. سبحان الله، ايش الطاغوتية؟ ولعل فرعون كان لما يقول لهم ربكم الاعلى، لا هل كان يعدهم بالجنه اذا ماتوا اذا عبدوا؟ نعوذ بالله من الطاغوتيه واهلها. طيب اكمل.
قال رحمه الله: قوله ثبات اي جماعه بعد جماعه وفرقه بعد فرقه سريه بعد سريه، والثبات جمع ثبه، وقد تجمع الثبه على ثبيه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فانفروا ثبات أي عصبا، يعني سرايا متفرقين، أو انفروا جميعا يعني كلكم.
إذن وثبت ثبات يعني متفرقين، سرية، السرية هي تخرج من الجيش وتبسو ترجع، فهذا التوالي من التفرق يعطي قوة ونكبة للعدو، ما يعرف كيف يخطط، كل شوي يجي 400 سريع 3000 سرية يختفي. في القائد الماهر الحاذق حينئذ ينظر وش الأصلح في هذا الغزو، ثبات ولا جميعا، لأنه قد تكون تضاريس جبال من كل مكان، ولو جاء كل الجيش أهلكوهم حصدوه، فتروح فرقة كالمجربة مثلا لتقاتل تسجيهم يعني تكسر شوكتهم، ثم يشمون من وين يجي الضرب، من وين يجي كذا، ثم تأتي فرقة من هنا، ثم يدرسون. فيحتاج القائد حينئذ أحيانا أن ينفذ جيشه ثباتا متفرقين أو جميعا بحسب ما يراه من مصلحة وتخطيط. نعم.
قال رحمه الله: وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وقصيف الجزري. وقوله: وإن منكم لمن ليغطئن. قال مجاهد: وغير واحد نزلت في المنافقين. وقال مقاتل بن حيان: ليغطئن أي ليتخلفن عن الجهاد.
تذكر، تراك أنت يا طالب العلم منعم عليك يوم أنك تأتي الحلقات وتواظب عليها، أقسم بالله منعم عليك، فلا تكن مثل هؤلاء. فالعلم جهاده في باب العدو والرد على شبهاته أفضل وأشد من جهاد الأعداء بالسيوف. فأنت والله أن تطلب العلم ثم تنوي تبليغه لله وأنك تتأصل فيه تتمسك به، أنت في جهاد عظيم. اعلم أن منكم من لا يبطئن، لا هو اللي يحضر معنا ويستعمل الواتساب ولا شريه تشكيك، شكك يخلي تقطع في نتعب سليم. قال لي بعضهم ممن تأم هداء الله بأخي ثبت، مش كانت الأسلين اللي يسوونها معه عشان يقرن مثل هذا القصة ومثل هذا، يجي يتابع الدرس بيشوف خطأ فيه، مثلا مالك يشوف العدد ما نقص بل يزيد، يشوف يبدأ بالتشكيك كما قال شيخ الفوزان لما زاروه طلبة الأسمري، قال الأسمري عالي بشيخ وكذا، قال وراه يشكك بالعلم وأنا حاضر بالمجلس دي شكك. فيجي يقول لك معلمكم هذا اللي علمكم، هو في العلم عالم مثل ابن تيمية مثل ابن باز مثل يجيك ماشي يفكر والله مسكين يكون مو قوي يعني. طيب الناس يتفاوتوا، أبجي حصل المرتبة اللي يعلم ما يقول ولا لا. فالمقصود أساليب التنفير عجيبة، هم والله أعوان للشيطان، نفرون تارة بالعمل وتارة بالقول. فلا هم الذين يحضرون، وإذا حضروا فلغاية يبعدون الطلبة، يبعدون الطلبة ليوشوش الطالب حتى ينفر، يعني عمل المنافقين بالضبط، فيبطئ الطلبة أو هو لا ينفر. فأنتم في جهاد يا عباد الله، وتذكروا إذا قامت الفتن فلم يثبت إلا أمثالكم ممن طلب، إذا طلب العلم وجه الله، والله إذا قامت الفتن لا يثبت إلا الراسخون والطلبة العلم الذين أخذوا العلم عن أهله. فهؤلاء الذين يثبت وقت الفتن وآخرها فتة الوفاة، ويعارك الإنسان بالسرير الوفاة العلم عن هذه كل اسمها تفسير من كثير آخره سنة أبي داود اللي مرت عليه في الدروس، كل من أعظم الأسباب لثباته ما دام أنه لا يراد ما يسمع ومخلص لله فيما يسمع، فسيثبت عند الوفاة أكثر من غيره من الجاهل طول حياته مضيها في الغفلة والنزهة والاستقبالات ضاعت حياته، يجي عند الموت قلبه فارغ من مقتضى الثبات. يعني ربما زل له الشيطان فنطق بكلمة ليست جيدة قبل الموت، ما عنده علم. هل يثبت عند الوفاة في السكرات إذا فاجأت الوفاة، أو عند المرض الشديد اللي يصيبك إلا العلم؟ جالست أهل العلم أو من أهل العلم من جاته أمراض مستعصية، فوالله إن أجد ثبات عجيب. بينما أزور بعض الجهلة من الوجهاء وقت المرض، والله من بعارف كيف صبره وتأثر طفشان من المرض، ودي يقوم زي أول يروح يسهر استراحة تأثر، ما في معلومات ولا في ثبات. أبي أدخل مدخل كيف ثبته من بعارف. وأتبع عليه حديث رجلان ما ودوا يسمع شيء، أجلس مع صاحب العلم الذي سنين مضاه ويحضر الدروس ويسمع سواء بث مباشر أو حضور ويقرأ وكذا، فأجد كأنه عنده زقمة وعنده أمراض مستعصية، يضحك ويتكلم ويقول هذا أمر الله. أي والله مر عليه عقيدة الوسطية، مر عليه عقيدة الطحاوية، مر درس 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 سمع كل يشوفه في حياته الواقع. فأوصيكم بهذا الجهاد والثبات عليه، طلب العلم ثم تبليغه، وين آذوك الناس ونفروا عنك، تشبه الرسل وطلبة العلم من أشباه الرسل، العلماء وطلبة العلم أشباه الرسل من أي وجه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العلماء ورثوا فيها، طلبة العلم، أن العلماء لم يورثوا دينار ولا درهم ولكن مرة العلم، فمن أخذه أخذ بحظ الوافر، الحظ الوافر عند الأكثر وشو؟ أي طريقة يسوي مشروع كبير عشان يجي له ملايين، والناس يقولوا هو صاحب ملايين وصاحب مسكين، ضايع، والله ضايع. لو عنده ذكاء شاف أفضل خلق الله محمد كيف الله عيشه؟ صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله، يخرج ما يشوف طعام، يروح لهذا ما يروح لصاحبه يأكل، صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد، ثلاثة شهور ما فيه طبخ إلا تمر ماء. فلو كانت الدنيا يعني تساوي عند الله جناح بعوضة، ما ساق منها كامل شغلة ماء، ولما كان هذا عيش النبي. وحتى دخل مرة عمر على النبي استغفر، فالنبي ما كان عنده من هذه الفرش اللي ندعم بها نستغفر الله من قلة شكر الله على هذا النعيم الذي غرقنا فيه، نستغفر الله من قلة الشكر لله وقلة الذكر. نايم، وتعرفون القديم ما عندهم فلاين سراويل مثل تحت الثياب، عندهم إزار ورداء مثل حق العمرة هذا، فانحسر الرداء عنه ولسق شيء من بطنه في الحصير، لما دار كذا شوي وإذا شوف عمر الآثار الحصير وجلد النبي أبيض ومشرب بحمرة بان الآثار فيه، فرق له وانزعج، قال يا رسول الله فارس فطروم يتمرغون على ابن نعيم، وأنت يا رسول الله طبعا لو شاء الله قلب له مكة كلها جبل ذهب وملكه إياها اللهم صل عليه، لكن حكمة الله أن كان النبي كذلك وكان غنيا لكن ينفق ماله للمساعدات والفقراء. فقال لو قالها غيرك يا عمر، أما ترضى أن يكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ الحقيرة هذه لهم ولنا الآخرة. وسمعت بعض العامة يترنم لما جاءته ذكر الآخرة ويقول يا آخرة يا فاخرة، هي موضع الافتخار والتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وليس والله التفاخر في الدنيا، فإن ما ملكت فيها ستملك ما ملكت غيرك من أولادك من زوجك، ما لك هذا الذي ستخلفه بالملايين جزء منه كبير تأخذه زوجك بعد وفاتك لتلبس أحسن لباسها ولو كانت في الستين، فيتسابق عليها الخطاب طبعا في مالها وتذهب إلى غيرك. فالدنيا أن ذهب عنها أو يذهب منك ولا يبقى لك إلا العمل. ولذلك في الحديث الصحيح يتبع الميت إلى قبره، لأن موضع جنازة مر أمامك. أول من السنة أنك تقوم فزعا للموت. هذا الميت الآن ما يتكلم، لكن الناس اللي يشيلون هذول أهله، فحينئذ ترى ربما سيارات فارهة وراءه ترى، فيتبعه ماله وأهله وعمله. من يرجع؟ أهله وماله. من يبقى معه في القبر؟ إذن أحسن عملك ليكون ضجيعك في القبر، أحسن وأفضل ما تقدم لله من العمل بعد فريضة التوحيد والصلاة والفرائض هذه المجالس اللي تحضرها. قال الزهري: ما عبد الله بعبادة مثل التفقه في الدين، يعني وفروض حلقات العلم. ما عبد الله مثلها، لا حج نافلة ولا عمرة. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد.
صحيح، وهذه خصلة ذميمة في الناس. الآن هو صارت له في نفسه مرض، ما ودي يحضر حلقة العلم، خلاص اختفى عن حلقة العلم شوية، اتصل تحضر مسجل ممكن تسمعه بعدين. ثبت نفسه عن حضور حلقات ويثبت غيره مرض، سبحان الله. ليش؟ لأنه يتألم يشوف غير متفوق يحضر واستطاع يندفع نفسه، هو غير ينتصع نفسه، فيبدأ يشكك. من باب ودة الزانية أن يكون نسائر يتكلم، شوف العمارة عفيفات مسكنة مسوية، تبدأ عندي زيارة يا جارة، والله شفت لك شاكيت وكيت تغريها بالزنا، هذه ينسى كل العمارة زانية. وذلك انتبه في هذا العصر لا تسمح لزوجك بالتوسع في العلاقات. والله عند جارة جاءتها جارة مولود بها، من هي؟ من زوجها؟ تروح تحفر هذه الجارة عند من؟ تسمع لي من المشاهير؟ ممنوع ممنوع، سمى الفساد هذا. اي خلاص من طقت الباب تروح الزوجة عندك، تروح تهني المولود وتقيم علاقات، هذا من نقص التصور. مالك يمنع في زمن الفساد مباحات كانت في غيره، كسفر المرأة مع زوج مع ابن زوجها الثاني زمن الفساد. كيف في زمن الفساد تترك الحبل على الغارب؟ توجه فقل: لا أزورك إلا مكان أنا أعرف منه الزوج، منه البيت هذا قبل أن تدخلينه. كم من الحوادث رؤيت راحت المرأة ثم اطلع عليها وهي كامل زينتها من وراء باب من أولاد فاسدين في نفس الدار، يعرف الدار وش ايش التهاون. انت جمل الصحابة ما شاء الله اخذت العبيتها ورايحين 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 سوق وشو هذا جمل الصحابة اختلف الأمر. اين
قال رحمه الله: كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج به، وهذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول: إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة، أي قتل وشهادة وغلب وغلب العدو لكم، لما لله في ذلك من الحكمة. قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال، يعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وظفر وغنيمة، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده. ثم قال تعالى: فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله فسواء قتل أو غلب عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين: وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة.
نعم. فالذي يخرج في سبيل الله تكفل الله له، إما أن يتوفاه يدخله الجنة، وذلك إذا حقق شروط الجهاد فإنه شهيد، أما إذا لم يحققها فإنه ليس بشهيد. وإن شدد من شدد، لما السلفيون كعلمائهم كشيخنا ناصر الدين الباني أفتى الفلسطينيين قال: جهادكم غير شرعي، رميكم الحجارة ويجوا اليهود يقتلون منكم كما في جنين ثلثي المخيم آلاف تموتون أنتم صبيانكم، حرام عليكم، واتركوا المنطقة واذهبوا بعيدا عنها ولا تواجهوا اليهود بما يستفزهم لقتلكم جميعا أو كثير منكم. فأعلن الجهل منهم حزب الله أو حزب التحرير، قال على الباني يعني أو مثله يقولون ذول اللي بذلوا أنفسهم فطايس، يعني فطيسة منهم الشاة المدفخة تجيب فطايس، ها يجيبون أشياء كثير على العلماء، كان ما يكون شهيد إلا بشروط، وش فطايس؟ هذا أمر إلى الله، فلا يفرح حينئذ. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنك ميتة شريفة ميتة جاهلية، فاللي يموت على غير الشروط يموت موت جاهلية، لأن النفس عزيزة شريفة، ما ينبغي الإنسان يتهاون يخرج الروح هكذا يذهب إلى جهاد لا يعرف شروطه ولا شيء، هي نفس واحدة، فلا بد أن يقاتل على سنة يتحقق شروط الجهاد، أن يكون في سبيل الله، أن يكون عنده قوة، أن يتحقق كفر من يقاتله أو جواز قتاله كالخوارج، أن يكون قابل السلطان، شروط قوة يرهب بها عدو الله عد عتاب. فهؤلاء أصل تغييبهم لهذه الشروط هي أصلا في أصلها طاعة للشيطان والكفار. ليش؟ الكفار يستفزونهم على هذا ليقل عددهم، يجيبوا لهم آيات الجهاد ويجيبوا لهم أمثلة كأنها سينمائية تدعوهم للجهاد مثل داعش مثل كل هذه الصور، يستفزون بها الجهاد ليقل عددهم، هم يعرفون أن عندهم الطائرات والقوة، فإذا خرج دول ببنادق وكذا أفنوه، وقل عدد المسلمين ممن يعتبر أنه يصلح حاله أكثر من غيره، فتكون الأرض لهم، فيشجعون على الجهاد البدعي، لذلك شجعوا الإخوة المسلمين ودعموهم، يريدون في مصر أن تكون لهم السيادة، لكن الله لم يعطهم منالهم سبحانه، وكان أحد هيكل العلماء يقول: اللهم لا تجعل لهم ملك، بقي سنة حكمهم ثم زالوا الحمد لله، اللهم لك الحمد على نعمائك وفضلك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الآن ننتقل لدراسة المصحف.